عنك. اللهم كن لي وليك حجتي الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان البحث فيما سرى في رواية ابن هشيم، وكان مضمون هذه الرواية هو أن أحدا دفع إلى العبد المأذون في التجارة مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه عن أو يحج عن، وهذا صاحب المال مات، فذهب من أعطي المال بعد موت صاحب المال فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه باقي المال وحج عنه، وبعدما انتهى من الحج العبد المعتق الأب حصل التنازع بين ثلاثة أطراف، وهم مولى المأذون العبد المأذون، ومولى الأب المعتق، ومولى ماذا؟ ومولى أو ورثة الميت الذي أعطى الفدين ألف درهم لهذا الشخص الذي اشترى هذه النسمة. فكل من الأطراف، فكل واحد من الأطراف الثلاثة ادعى أن المال ماله، وحينئذ نقول بأنه إذا وضعنا يدنا على موال العبد المأذون حيث ادعوا أن هذا المال مالهم، فيترتب على نخل كل واحد يترتب شنو ادعوا غرضي. فإذا وضعنا يدنا على الطرف الأول في القضية وهو مولى العبد المأذون، فقال إن الألف التي اشترى بها عبدي المأذون ألفي، يترتب على ذلك أن هذه المعاملة ليست معاملة فضولية صدرت من العبد المأذون، وإنما هي معاملة صحيحة، لأن المفروض أنه مأذون من قبل صاحب المال، أعني مولى العبد في التصرف المذكور، فقال هذا مأذون من قبلي. فبناء على أنه في الواقع الألف التي اشترى بها العبد المأذون، بل من ألف يملكها من يملكها مولاه، فإن المعاملة معاملة صحيحة ولا علاقة لها بالفضولية، ومقتضى ذلك انتقال هذا العبد إلى ملكي الأول، ويتحقق العتق حينئذ في الملك. اكتفتين لهذه المطلع؟
يعني يبقى حدود الإذن شنو كان؟
هذا هو يعني مولاي بهذا التصرف، بل مأذون من قبله
كل هذه،
في كل هذه بل مأذون من قبله عبد، فقال أنه هذا شنو؟ ما صدر منهم، ما صدر منه وهو الشراء مأذون من قبله. الآن مش الشراء، العتق مأذون أو مأذون الآن مو شكل مهم كبير، واضح؟ المهم عندنا الآن في معاملة مو العتق الأولى، وهو أنه شراؤه لأبيه هل هو مأذون فيه أو لا؟ فنقول هذا عبد مأذون في في التجارة، أصلا هو شغلته تاجر، فأنا أعطيته إذن. فمقتضى ذلك بأن المعاملة الصادرة من العبد معاملة صحيحة غير فضولية، ويترتب على ذلك انتقال العبد من ملك مولاه الأول إلى مولى العبد المأذون. فيقع البحث، هل أنه أيضا مأذون في العيد؟ نعتقد مأذون في العيد. خب، العتق وقع في غير فضولي، عتق فضولي، والعتق الفضولي لا يقبل الإجازة على مبنى أكثر الأعلام كما تقدم في أوائل بحث الفضولي، فإن الإيقاعات لا تقبل الإجازة بناء على رأي المشكور. هذا هو الطرف الأول في القضية وما يترتب على دعواه. الطرف الثاني في القضية وهو مولى العبد المعتق أي الأب، فيقول هذا العبد مأذون في التجارة أيضا من قبلنا، وهي شغلة الظهر بس تاجر هذا العبد، وهذه الألف التي اشترى بها العبد ألفي، يقول مولى المعتق ألفي. يترتب على دعوى مولى الأب مولى العبد المعتق أن البيع فاسد، إذ لا معنى لشراء الملك بالملك، لأن المفروض أن الألف ملك لمولى العبد المعتق أي الأب، والمشترى هو نفس العبد المعتق، فكيف يشتري بماله ماله؟ مثلا عندي ثلاجة وعندي شنو، عندي 1000 دينار، واضح، أشتري بالثلاجة 1000 دينار، هل له معنى؟ لا معنى له. إذن يكون هذا البيع بيعا والشراء شراء فاسدا، فلا أثر لهذا الشراء ولا علاقة له بمسألة الفضولية، لأن بحث الفضولي كما قلنا المعاملة صحيحة من جميع الجهات ما عدا الولاية على العقد. الطرف الثالث في الدعوة وهو من؟ وهو ورثة الميت، إذ يقولون أنه مورثنا أعطى هذا العبد 1000 وقال له اشتر نسمة وأعتقها، وبعدما مات المورث بطلت الوكالة، فإنه وكيل من قبلي مورثنا، وبالموت تبطل الوكالة، فتصرفه في المال تصرف في مالنا، لأن المال انتقل لنا بالإرث، فهو تصرف فضولي. وعندما يطالبون بهذا العبد الذي اشتراه الفضولي، فمطالبتهم إجازة فعلية، إذ لا يشترط ألف الإبراز الإجازة أن تكون بالقول أجزت، المهم أن يوجد مبرز للرضا، ونفس المطالبة إجازة شنو؟ إجازة للعقد. كما لو فرضنا أن شخص فضولي باع ثلاجة المالك وأعطاه الثمن، قام تصرف في الثمن، نفس تصرفه إجازة، فيترتب على هذا الاحتمال أنه من باب الفضولي. وهناك احتمال في هذه الصورة أيضا طرحه الإعلام، وهو أنه لو فرضنا أن المال كان للمورث، فكما احتملنا أو صورنا المطلب بالوكالة، يحتمل أن المورد من باب الوصية لا من باب الوكالة، أي أن هذا العبد وصي من قبل المورث أنه إذا مت خذ هذا المال وتصرف فيه بأن تفعل كذا، تشتري عبدا وتعتقه ويحج عني. خب، فيكون وصي. فبناء على احتمال أنه وصي يكون التصرف تصرف نافذ، لأنه مأذون من قبل الميت وتصح الوصية في الثلث. فلا معنى أن يطالب ورثة الميت حينئذ بتملك هذا العبد، بل مقتضى هذا الاحتمال أن العبد يصير حر، حران خلاص اشتراه على طبق الوصية وصار حر. بعد ما نبحث أنه لا يملكه لا موال، لا موال المحتق ولا موال لا ولا موال المعتق ولا ورثة الميت. إذا هنا تفتي المطر. إذا ها هنا عدة احتمالات موجودة في هذه الرواية.
شيخنا ما أدري بس من نص الرواية ما يتضح أن الورثة يطالبون بالعبد. أساس المعاملة فضولية ومضوها.
لا يقول ألف ألف هنا.
إيه فهم ما يقولون إحنا قبلنا العبد.
والظاهر أنه عندما يقول ألف ألف هنا لأن الإمام شوف في مقام الأمر من بين استدلال في مقام الجواب، جواب الإمام عرفنا. وحينئذ إذا اتضحت وجود هذه المحتملات العديدة في هذه أو لا إذا اتضح استغفر الله إذا اتضح الدعوى الحاصلة بين الأطراف الثلاثة وما يترتب على كل دعوى، فعندما طرحت هذه القضية إلى الإمام الباقر عليه السلام حكم الإمام عليه السلام بثلاثة أحكام. الحكم الأول أن الحجة لا ترد وقد مضت، مما يظهر منها أنها صحيحة فأمضى الحج، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن هذا العبد الذي اشتراه العبد المأذون أي الأب، العبد الأب سموه العبد الأب، هذا يبقى على ملك مالكه الأول أي مولاه، هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه متى ما قام أحد الفريقين المتنازعين ورثة الميت، تفتوا ورثة الميت أو من موالي العبد المأذون الإب أقاموا بين على أن المال مالهم، كان هذا العبد رقا لهم، كان هذا العبد رقا لهم، متى ما أقاموا البين كان العبد رقا لهم. الآن نحن نركز على الحكم الثاني والثالث. خل مسألة الحجة، الحجة خل أيام الحج إن شاء الله تأتي بعد يعني نشوفه تعرض لي. الآن نركز على الحكم الثاني والحكم الثالث. أما الحكم الثاني فوجهه أن هنا دعوى بين الأطراف الثلاثة، فالمقتضى القاعدة أن على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين، والمنكر من كان كلامه موافقا للأصل. ومن الواضح أن الأصل في المقام استصحاب بقاء ملكية العبد الأب إلى مالكه الأول، فإنه دعوى انتقاله إلى مولى الإبن، موالي الإبن، العبد الإبن الذي اشترى، أو ورثة الميت بدعوى أن الألف ألفهم، هذه دعوة تتضمن النقل والانتقال، فتحتاج إلى بينه. فمن يدعي خلاف ما هو مقتضى الأصل وهو استصحاب بقاء ملكية العبد ورقيته لمن؟ لمولاه الأول، هو الذي يحتاج إلى شنو؟ بينه. ولهذا حكم الإمام بأن العبد يبقى رقا لمولاه الأول. إذن هذا هو الحكم الأول. أما الحكم الثاني، ثالث اللي هو في ترقيم، وهو أنه متى ما أقام أحدهم البينة فإنه يثبت أن المال ماله، فوقع الشراء على مال المدعي، ومن خرج من كيسه الثمن دخل في كيسه المتمعن. لعب شكل في الكيس صعب هذا. دخل في كيسه، دخل في كيسه شيخنا شنو؟ المثمن. ومن هنا يتضح وجه الاستدلال بالرواية، وهو أنه لو فرضنا أن ورثة الميت أقاموا البينة على أن الألف ألف مورثهم، أي ما؟ أي الطرف، بل الطرف الثالث في الدعوة. فبعد فرض أن الوكالة باطلة، فالعبد حينئذ اشترى الأب أباه، يعني فضولا، لأن المفروض أن المال مال الوارث. فمقتضى ذلك أنه متى ما أقاموا البينة فيثبت أن المال مالهم. والإمام حكم متى ما ثبت أن المال مالهم فالعبد رقا لهم، مع أن المعاملة معاملة فضولية، كيف يكون العبد رقا لهم مع أن المعاملة فضولية؟ لا بد أن يفرض أن مطالبتهم ودعواهم أن المال مالنا الغرض الرئيسي من هذه الدعوة هو أنهم يريدون أن يتملكون من؟ هذا العبد. فنفس هذه الدعوة منهم وإقامة البينة على ذلك إجازة منهم لعقد الفضول، فإن المطالبة وإقامة البينة متضمنة لإجازة البيع. ولهذا حكم الإمام بأن البيع بأن العبد رق لهم، فهم تنازعوا في ملكية من؟ في الرواية يعني ملكية هذا العبد المعتق، واضح؟ فالنزاع بينهم في العبد المعتق. فيقال لو كان عقد الفضول باطل عاطل لا يصح ولو بالإجازة، لما كان المناسب حينئذ إذا فرض رحمك الله الورث أقاموا البينة أن يكون رقا لهم، بل إذا في عقد الفضول فحينئذ يقول بأنه يبقى أيضا العبد على ملك مالكه الأول، غايته أن المعاملة معاملة فاسدة، فلم يحصل نقل ولا انتقال. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. وقد بحث الأعلام في هذه الرواية من جهتين، أو من جهات ثلاثة في الحقيقة، عندهم أبحاث من جهات ثلاثة في الرواية. اتضح الاستدلال؟ خلنا نقرأ المقدار. قال: وربما يؤيد المطلب أيضا برواية أشيم أو أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسما ويعتقها ويحجه عن أبيه. من حاطف الرواية قرأناها ما فيها وضوح أنه يحجه عن أبيه، إنما الوارد وحج عني بالباقي، قلنا أنه وحج عني بالباقي إما أن يستظهر منه أنه بل التسبيب، ولو من باب التسبيب دون المباشرة، لأن الإمام حكم بصحة الحج الصادرة من هذا العبد المعتق، فما في فرق صراحة ويحجه عن أبيه. فاشترى أباه وأعتقه
ويحجه عنه يعني.
بلي هذه بلي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها ويحجه، هني قال يحجه عن أبيه، لا ما يحجه، أولا يحجه عن صاحب المال وعن أبيه، واضح يحجه عن صاحب المال. فاشترى أباه وأعتقه ثم تنازع ثلاثة، مولى المأذون، العبد المأذون عنده مولى، قال هذا عبدي وهذا فلوس فلوسي فالعبد لي، ومولى الأب فالمعاملة باطلة، وورثة الدافع، وادعى كل منهم أنه اشتراه بماله، فقال أبو جعفر يرد المملوك رقا لمولاه، وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا له. بعد المترجم شنو كان قرأناها أمس، والحجة وش الرواية فيها؟ وشرب الحمة الرواية
مضت بما فيها،
والحجة
فقد مضت بما فيها لا ترد، وأن المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه.
نعم بلي. ما نقل حكامة، ما نقل مسألة الحجة. نعم خب، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع، أنه إذا اشترى شخص بعين مال شخص أن هذا كافي في تملك المبيع، لأن من خرج من كيسه الثمن دخل في كيسه المثمن، بعد مطالبته المتضمن هذه المطالبة لإجازة البيع، فالإجازة مدلول تضمني من نفس المطالبة، لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع أي العبد المعتق. بل إذن هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية وما تتعرض ما تعرضنا إليها. هنا وقع الكلام بين الأعلام في عدة جهات. الجهة الأولى وهو ما أشار له السيد الخوئي رحمة الله عليه صفحة 397 بأن الرواية بالإضافة إلى ضعف سندها بابن أشيم حيث لا توفيق له، وكذا بصالح ابن رزين، هو ما ذكر صالح ابن رزين، ولكنه عمدة توفيقه وروده في أسناد تفسير القمي، ولكن على رأي المشهور والمعروف عدم تمامية هذه الكبرى. إذن هذه الرواية مبتلى بشخصين مجهولين، أولهم الراوي المباشر وثانيهم صالح بن رزين الذي يروي عنه. فبالإضافة إلى ضعف السناد فإنه الدلالة، يقول السيد الخوي، محل تأمل ونظر، وذلك لأنه من المحتمل أن الورث أيضا كان لهم مال عند المأذون. دخلنا قسم شيء آخر السيد الخوي، طرف رابع، احتمال رابع، نحتمل بأن الورثة أيضا كان لهم مال عند المأذون، فيدعون أن العبد اشترى بمالهم فيخرج الشراء حينئذ على الاحتمالات الثلاثة من الفضولين. إذ عرفت في تقريبنا أنه على احتمال ليس فضولي، وإنما أدرجنا المورد في الفضول ببركة دعوى ورثة المين. والآن أبرز سيد الفقهاء والأساطين أنه يحتمل أن الدعوى التي يدعيها الورثة أن هذا المال الذي تصرف فيه العبد المأذون، أن شركة هذا واضح أنه مال الورثة، فلا يكون على هذا التقدير فضولي. فليس منظور الرواية أن المطالبة وإقامة البينة إجازة، واضح. ليس نظر الرواية أن مجرد المطالبة وإقامة البينة إجازة. ومع وجود هذا الاحتمال يبطل الاستدلال.
الخلاف الظاهر،
وما في ظاهر في الرواية.
لا، في ظاهر. الآن الورثة
تنازع.
أقول شيخنا، هو في مشكلتين في الرواية. بالنسبة لموالي العبد المعتق، قالوا بأنه أنت تاجرت بأموالنا. هذا يستكشف أنه في مرحلة سابقة كان عند هذا العبد المشتري الأموال لهؤلاء. هذا ما في صراحة في الرواية فيه، بس هذا لازم مدة التزامي واضح.
وهذا ينطبق على كل دعوة.
ظاهر.
على دعوة من ثلاثة، كل واحد يدعي أنها اندمان.
بينما شيخنا أريد أقول، بينما مسألة الورثة قالوا تاجرت بأموالنا، وصدر الرواية صراحة أنه كان عنده أموال من أبيه.
بندمن أبي سيدي قال هذا عنده أموال من أبي، عنده أموال منهم، ويدعون أن تاجر من أموال عندهم من أبي.
أقول شيخنا، فما في ملزم، وفي الرواية ما في ضرر مدلول التزامي عقلي قطعي، بحيث ما ممكن أن يصح التصرف إلا بأن يكون عندهم. فهذا الاحتمال صرف.
لا، احتمال موجود. احتمال موجود عندما يقول عندما تقول الرواية نازعوه الثلاثة ومنهم ورثة الميت، قال اشتراه بماله، كل منهم أنه اشترى بماله، قال اشتريت بمالنا، يحتمل يصدق من مال المالنا لأنه في أرض وانتقل إلى أن صار مالنا، هل قد يفتغمونهم أو أنه لا مالنا، يعني أنه أنت تأجر فيه ومالنا.
بس أقول شيخنا، هذا الاحتمال ما هي مبرر من الظهور؟
لا، مبرر لأنه الرواية تنطبق عليه. كما أنه احتملنا أن العبد وكيل تارة وصي تارة أخرى لقابلية الرواية على الحال، كذلك غاية ما يقال أن غاية ما يستفاد من الرواية أن ورثة الخال اشتراه بمالنا. خب، أي مالكم اللي اشتريتونه اللي ورثوه، أو مالكم لأنه عنده هذا عبد مأذون، خصوصا أن ملابسة أن هذا عبد مأذون معروف أنه شنو، أنه إعصار
بصفة
أنه
مالهم جميعا،
على حال احتمال
واحد على حدة.
مسألة استظهارية شيخنا، ما نقدر بعد
يعني نريد
قرائن، يعني هو مسألة استظهارية. إذا واحد ما يحتمل هذا احتمال عرفي، نعم نقول هذا لا يوجب سقوط الرواية عن الاستدلال. إذا واحد احتمل عرفا يشكك، كذا كسيد خوي، مسألة الاستظهارية. توم السيد خوي يقول آية ما هو موجود اشتراه بمال، يعني
فيها التشكيك،
بل هو احتمل، نحتمل ذلك عندما لا نحرز، يعني يكفينا هذا الاحتمال العرفي، يعني عندما ورثة الميت ينازعون أنه اشتراه بمالنا، يعني مالهم ولا ورثوا من قبل الميت، خصوصا أن دعوى أن هذه المطالبة أو إقامة البينة إجازة لا يخلوها من تكلف، واضح، من تكلف، لأن مسألة إنشائية، الإجازة إنشاء، هل مجرد المطالبة هل يعتبر إجازة؟ ما ندري من الله.
شيخنا، يعني هو في البداية الراوي الذي روى الرواية
ما عليك من
الراوي، نفس الراوي يعني
نعشيم عليك
أنه يعني من المال الميت
هو وش عندنا الفهم، ما هو حجة
إلا إذا كانت كل مال
الفهم ماله، ما لنا شغل به، هو يراوي، ما لنا علاقة،
بس إذا إيش يسموه بعد؟
نعم،
مدالي عرضية وحجية
لا تلحب البنام
بس محتمل كلام سيد خوي
إذا بلي. فيقول سيدنا الخوي بأن كون الشراء فضولي مبني على أحد أمرين، كمل المسير شيخنا. كون الشراء فضولي، حتى تندرج الرواية في محل الباء، مبني على أحد أمرين، وهذان الأمران ناشئان من التردد. لا أوسع بأسيخ الإجابة احتمال آخر دفت الآن، هل أن هذا وصي كما قلنا أو أن هذا وكيل؟ على كليهما يمكن فرض الفضولية حتى على فرض الوصي. واضح شلون؟ كيف سيدنا الخوئي ضع شرب جيجارة ذاك اليوم زين؟ شارب منها علي يقول لك سوف يمني شرب منها خلاص تطلع المطالب. يعني يفكر وطلع طلع طلع معلومات. فكون الشراء فضولي مبني على أحد أمرين، الأمر الأول إما أن نفترض أن الميت عندما دفع المال إلى المأذون دفعه بعنوان الوصية، ولكن الورثة يدعون أن العبد لم يشتري بالمال الذي عينه الميت لذلك، وإنما اشتراه بمال آخر من الميت لم يعينه لذلك، وإلا فإذا أقروا بالوصية وأن العبد اشترى بالمال الذي عينه الميت وفرضنا أنه ليس زائدا على الذر لم يكن هناك وجه للخصومة. فهنا إذا فرضنا أن العبد وصي كيف يتنازعون؟ ما هو المصحح تفتين؟ يعني بناء على أن العبد وصي ما هو المصحح لأن يتنازعون؟ يقول يحتمل أنه إنما تنازعوا بلحاظ أن التصرف الصادر من هذا العام ليس بالمال الذي عينه الميت، أو يقول أن الورثة ينكرون الوصية، خصوصا بعد ما ادعى الوصية، ما قال أنا وصي، ساكت وكان ينكرون أن المورد من موارد الوصية، ويدعون أن الميت إنما دفع المال إلى المأذون بعنوان الوكالة، وقد بطلت الوكالة بموت الموكل. فالمفروض أن الشراء كان بعد موته وانتقال المال إليهم أي الورثة، فيدعون أن العبد اشترى بمالهم. وهذا الاحتمال أي إنكار الوصية، بلي وإنكار الوصية وإن لم يصرح به، ولكن محتمل لأنهم في مقام المخاصمة، فكأنهم يفارغين أن المسألة من مسألة الوكالة. إذن على هذين الاحتمالين يمكن إدراج الرواية في أي باب؟ في باب الفضولي. واضح؟ ولم يحرز أحد هذين الاحتمالين. لما عرفت أن ورثة الميت هناك احتمال ثالث مصحح للمخاصمة، واضح الفكرة؟ وهو أنهم يدعون أن المال الذي اشترى به الأب مالهم. إذا تبين أن السيلخوي ماذا يقول؟ مخاصمة الورثة كم لها؟ كم احتمال؟ ثلاثة احتمال. الاحتمالين فضولي، الاحتمال مو فضولي، وحيث لم يثبت أحد الاحتمالين الأولين ونحتمل عرفا الاحتمال الثالث، فتسقط الرواية حينئذ عن الاستدلال. هذا هو المطلب المطلب الذي يتعلق بالاستدلال. إذن الدلالة غير تامة مع ضعف السند. المطلب الآخر الذي وقع بينهم أنه وإن كان أموح الاستدلال، كيف حكم الإمام عليه السلام أنه العبد رقا للأول؟ شلون؟ كيف صدر من الإمام ما نحن الإمام ما نسأله حاجة، نبي نفتهم، نبي نفتهم، قلنا قاصد نبي نفتهم. ها هل أن ما صدر وهو أنه العبد المعتقي أبقى على ماله المالك الأول، هل هذا متناسب مع ظاهر الذين فهموا في باب القضاء أو حكم تعبدي؟ ما أحضر إذا تعبدي ما احتفاف الرواية بالتعبد يبعد الاسم الاستدلال. شلون؟ إذ قد يقال بأن مقتضى القواعد في باب القضاء ليس أن العبد لمالكه الأول بدعوى التشبث باستصحاب بقاء ملكية العبد رقا لمالكه الأول كما بينا في تقريب الاستدلال، لوجود أصلين حاكمين على الاستصحاب في هذه الواقعة. إذا هربت من الأول بيجيك الثاني. الأصل الأول أصالة الصحة، حيث إنه صدر عقد من قبل العبد ونشك هل أن هذا العقد صحيح أو غير صحيح بالتفتين، فمقتضى أصالة الصحة أن هذا العقد صحيح لا أن العقد فاسد، وهذا ما جرت عليه السيرة في موارد التردد، وهذا أحد أدلة أصالة الصحة والسيرة العقلائية، حيث إننا إذا رأينا أن هناك عقد أنشئ ودار الأمر هل أن العقد صحيح جامع للشرائط أو أنه فاسد، هل نجري استصحاب عدم النقل والانتقال أو نحكم بأصالة الصحة في العقد من باب أصالة الصحة في العقود؟ واضح، نحكم بأصالة الصحة، ومقتضى أصالة الصحة أنه العقد صحيح لا أن العقد باطل فيبقى رقا شنو لمالكه الأول. فنحن نعلم إجمالا ببركة أصالة الصحة أنه انتقل إلى أحد المولين، يعني إما يعني علم إجمالي والقرعة لكل أمر مشكل، بالنتيجة أنه الاستصحاب ما يجري. هذا إشكال أول. طلع روحك يا شيخ علي من خب نشوف بعدين. الوجه الثاني، الأصل الثاني، قاعدة الإقرار، وهو أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، وحيث إن هذا العبد المأذون مالك للتصرف وهو العقد، إذ العقد عقده، فما حد ينازع أن العقد عقده ولا باع هو الذي اشترى، استغفر الله، ومن ملك شيئا ملك الإقرار به، وحينئذ هذا العبد يقول يا جماعة الخير أنا اشتريت هذا العبد واعتقت أبي وأعطيته الحجة بمال من؟ بمال المورث، بمال الميت، وتفتين، فهذا العبد يريد أن أبو يصبع خلاص معتاه، يقول أنا اشتريته من وين؟ من مال الميت. قلت ليش تتنازعون؟ أنا أقول لكم أنا اللي اشتريت، أنا اللي عقدت. ومن ملك شيئا ملك الإقرار به، فيؤخذ بكلامه ومقتضى كلامه أن الحق لمن شيخنا؟ لورثة الميت. إذا كان يدعون الورثة أن المال مال مورثهم، إذا ما يدعون مالهم، فهذه مشكلة ثانية في الرواية. هذه مشكلة شيخ، كشلون حكم الإمام مع أن عندنا أصول حاكمة؟ إشكال آخر عشان تكون المشكلات تفكروا فيها.
هو من جهة أنه أمره بالحج، لأنه ما يوجد لفظ أنه أقار وكذا.
بل
مجرد أنه أمر أبوه بالحج.
بل الظاهر أنه فاشترى، يعني أنه معاملة صحيحة مأذون فيها بعد. قال الذي دفع فاشترى ويحجه عن ماذا؟ يحجه عنه، يعني عمن؟ عن ذاك. فاشترى أباه وأعتقه. الإشكال الآخر في الرواية، كيف حكم الإمام؟ هاي الجهة الثانية قلنا صحيح؟ الجهة الثانية وهي مسألة شنو؟ كيف خلنا؟ كيف حكم الإمام بأنه هذا العبد يبقى رفقا مع أنه قد يقال هذا خلاف من باب القضاء؟ فإذا قلنا تعبد، مسألة تعبد نحن على تعبد الماء ما تفيدنا في الاستدلال. الإشكال الثالث الذي أثاره، كيف حكم الإمام بصحة الحج؟ كيف يكون الحج حج صحيح؟ مع أن المفروض أن مقتضى القاعدة كما ذكر الإمام الاستصحاب، يعني يبقى هذا العبد رقا لمولاه الأول. وهنا توجد مشكلتين في باب الحج. أولا، يشترط في صحة حج الحر أن يكون النائب عن حر لا عبد، وهذا المفروض أنه عبد، ما زال عبدا مو حر، لأنه ما زال رقا لمالكه الأول، ولا يصح حج العبد عن الحر. هذه مشكلة في باب الحج. المشكلة الثانية في باب الحج، حجه عني عني. المشكلة الثانية، نعم،
هذا الإشكال في النيابة والأجرة.
نيابة، نعم.
أما لو تبرع عنها ميت الإشكال،
تبرعان بل لا يصح يقولون الحج الذي يأتي به العبد يقول لا يسجل للحر كما يذكرون في باب الحج. الإشكال الثاني في مسألة الحاج، أنت رايح الحاج تكتفي سيدنا لجك المسائل العويصة، واضح؟ الشباب ما هو عبيد، لو في عبيد تنفتح لك المشاكل. لو هناك عبيد في باب الحج الآن معدوم ومعدوم تصرفاته في الاجتماع الأول، نعم. الإشكال الثاني أنه هذا حج بلا إذن مولاه، مو هذا المفروض أن هذا العبد ما زال مملوكا لمولاه الأول، ما صدر منه من الحج بلا إذن المولى، ويشترط في صحة حج العبد، ثبت الأصل، صحة حج العبد إذن مولاه، فالحج الصادر فاسد. كيف فقد مضت الحجة؟ والحج هو فاسد، هو حج فاسد، لأنه اشترط في صحة الحج شنو؟ إذن المولى. حتى لو لم نقل باجتماع الأمر والنهي، حتى لو قلنا أنه ما أصى، أنه جاهل كذا، بالنتيجة ظاهر أدلة باب الحج أنه يشترط إذن المولى. هذه مشاكل طرحها الأعلام في الرواية. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الآن أسبوع القادم شنو تحبون؟ هل هي الصبح؟ الساعة كم عندنا الآن شيخنا؟
اليوم
يوم السبت، الساعة كم؟